إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مدرستنا وذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في الدرس الماضي من حديث الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وبعد ذلك يأتي من أحداث السيرة من الأحداث المشهورة بعد غزوة تبوك عام الوفود وحجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا في هذا المجلس أحداث متفرقة بين غزوة تبوك ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والوفود التي أقبلت على المدينة بعد غزوة تبوك. نذكر ما ذكره المؤلف ها هنا في صفحة 151. قال: وفود ثقيف. ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة تبوك وفد عليه وفد ثقيف، وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر على هوازن وثقيف في حنين، و ظل بعض رؤسائهم على الكفر. هنا ذكر المؤلف أن عروة بن مسعود الثقفي، وهو زعيم ثقيف، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة وأسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه إلى الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، له منزل عظيمة عندهم. فالمهم ذهب إليهم ودعاهم إلى الله فقتلوه. ثم رأوا، يعني ثقيف، رأوا أن العرب من حولهم دخلوا في الدين، في دين الإسلام، فترددوا في أمرهم، كانوا يريدون أن يقاتلوا المسلمين، لكن لما رأوا الجزيرة، غالب الجزيرة قد دخل العرب في الإسلام، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا وأسلم هذا الوفد، وبعد ذلك رجعوا إلى قومهم وأسلمت ثقيف. وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، وكان من شأنه كما ذكر هنا، كان هؤلاء الوفد خمسة من أشرافهم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون في رحالهم أصغرهم سنا وهو عثمان بن أبي العاص، فكان إذا رجعوا ذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأه القرآن، يتعلم القرآن، فإذا رآه نائما استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن، وهو يكتم ذلك عن أصحابه. ثم أسلم القوم وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، وهو أصغرهم لأنه أكثرهم قرآنا. وكان من خبره كما ثبت من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي، وفي رواية قال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. وهذا حديث في صحيح مسلم. ف طبعا هذه الوفود المختلفة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وفد يعني هناك قد تكون هناك بعض الدروس والعبر والمواقف. فهنا يعني هذا علاج الإخوة لمن ابتلي بعدم الخشوع في الصلاة وأن الشيطان كثيرا ما يوسوس له في الصلاة. فإذا أحسست بهذا فتعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك ثلاثا هكذا وتدفل عن يسارك ثلاثا. فهذا من أعظم الأسباب التي تذهب يعني الوسواس في الصلاة. وتأملوا إلى كيد الشيطان. هناك شيطان خاص خنزب فقط أعد لي الصلاة حتى لا تخشع في صلاتك. فعلى المسلم أن يعرف ويستشعر هذه العداوة من الشيطان الرجيم إذا دخل في الصلاة، خاصة إذا دخلت في الصلاة تستشعر أن الآن معركة ستبدأ بينك وبين الشيطان، حتى يعني تجاهد نفسك وتخشع في صلاتك. أما الذي لا يستشعر هذا وينسى هذا تجده يدخل في الصلاة ويسترسل مع خطرات الشيطان، لأنه ما يشعر بعداوة الشيطان له في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. إذا كان عند الطعام يحضر وعند الصلاة يحضر، فيعني المسلم عليه أن يستشعر هذه العداوة وينتبه. ثم ذكر هنا يعني هدم اللات. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام ثقيف أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي لهدم اللات، وهو صنم ثقيف بالطائف فهدموه. وهذا الإخوة في الحقيقة هو الإصلاح الحقيقي. الإصلاح الحقيقي يكون بإزالة الشرك. وتأملوا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما إن يسمع أو يعرف أن قوما أسلموا وكان عندهم شيء من أمور الجاهلية أصنام إلا ويهدم هذه الأصنام، كما فعل في فتح مكة لما طاف حول الكعبة أول ما دخل في فتح مكة وكان بيده عود أو كالعصا، فجعل يطوف حول الكعبة ويطعن الأصنام ويكسرها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا من هذا ما ثبت في حديث جرير بن عبد الله البجلي، هذا الصحابي الذي قال ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أيضا عليه، قال ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة. تأملوا كيف أن الشرك يجعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا. ما دام الشرك موجود لا توجد راحة. قال ألا تريحني من ذي الخلصة، فكمال الراحة بتوحيد الله تعالى وأن ترى عبودية الله تعالى في الأرض. فقلت بلى، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، قبيلة أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. وكان ذو الخلص بيتا باليمن بخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، فأتاها فحرقها بالنار وكسرها وأيضا قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. كسرها وأسلم، يعني هذا الذي عند الصنم. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. تأملوا إلى يعني عظمة التوحيد في قلوب الصحابة وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا أشد الفرح، فما إن كسر ذي الخلصة حتى بعث يعني رجلا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مع أنه كان يمكن أن يذهب هو بنفسه بعد أن تنتهي المهمة سيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعث رجلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمس ورجالها 5 مرات. أيضا هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشأن التوحيد. تأملوا، في الغالب والعادة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كم مرة؟ إذا كرر يدعو 3، لكن هنا دعا بالبركة لرجال أحمس وخيرها 5 مرات، تعظيما لهذا الفعل الذي قاموا به، وهو هدم هذا الصنم الذي كان يعبد باليمن. فهذا هو الإصلاح الحقيقي. الآن للأسف بعض الحركات الإسلامية تصل مثلا إلى شيء من الولاية، فلا تجد في إصلاحهم إزالة مظاهر الشرك أو تعليم الناس التوحيد. فهذه ليست بدعوة إصلاحية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. ما الفائدة؟ ما الفائدة وما المراد من الدعوة إلى الله تعالى إن لم تعلم الناس أمور دينهم وعقيدتهم؟ ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر للحج في ذلك العام، لأن مكة أصبحت بلدة إسلامية طهرت من الأصنام، فبعث أبا بكر رضي الله عنه للحج في ذلك العام. هذا في العام يعني 9 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام لانشغاله بالوفود التي وفدت على المدينة. ذكر هنا وفاة ابن أبي سلول رأس المنافقين، ثم وفاة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان رضي الله عنهما، وذكر بعض السرايا. ولكن يعني في الحقيقة عام الوفود كما هو المشهور في السيرة النبوية أنه كان في السنة 9 ليس في السنة 10 كما ذكر المؤلف هنا، يعني ذكر الوفود في العام 10. لكن يعني هناك كما يعني يتكرر علينا هذا اختلاف أحيانا في ترتيب أحداث السيرة. طيب، ذكر هنا سرية خالد بن وليد لبعض القبائل العربية، وكذلك سرية علي رضي الله عنه. ثم بعث العمال إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، وقال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فهذا من أعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى الإخوة، التيسير في حدود الشرع، ما يخرج التيسير إلى تمييع الدين والسكوت عن الحرام، لا، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. تدعو الناس إلى الترغيب مع اقتران الترهيب بهذا. وقال لمعاذ كما في الصحيح الحديث المشهور، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم شبهات أهل كتاب. لذلك أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى من علماء الصحابة رضي الله عنهما. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا فيه يعني التدرج في الدعوة إلى الله تعالى، والبدء بالتوحيد، لأن التوحيد الإخوة هو الغاية. إذا صلح التوحيد في قلوب الناس وصلحت العقيدة صلح كل شيء، ابتعد الناس عن المعاصي والمحرمات وأقبلوا على طاعة الله، لأنه قد وجد في القلوب تعظيم الله ومحبة الله. أما ما دام الشرك والتعلق بغير الله موجودا في القلوب فستجد إقبال الناس على المعاصي والعياذ بالله. فإذا دائما ينبغي للداعي إلى الله أن يحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله والتركيز على الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وإصلاح القلوب. هذا من أعظم ما ينبغي أن يدعو الداعي إلى الله تعالى إليه، كما دعا معاذ رضي الله عنه أهل اليمن لهذا أول ما دعاهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت في الزكاة الصدق وصدق صدقة الإبل لا تأخذ النفيسة، تأخذ المتوسطة. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا عند الإمام أحمد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصيني، ومعاذ رضي الله عنه راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني، إنك عسى أن لا تلقاني. بعد هذا ولعلك، قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب أجله، قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه خاشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ودع معاذ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لن يراه إلا في الجنة. ثم نذكر ما يتعلق بعام الوفود، حجة الوداع كانت بعد ذلك. عام الوفود الإخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فتح مكة، وكما مر معنا في فتح مكة أن العرب كانوا يتحينون بإسلامهم فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي، لأن الله تعالى لا يمكن أن يمكن لرجل في الأرض ويسلطه على بيته الحرام إلا أن يكون صادقا. ولذلك لما أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة أرسل الله تعالى عليه طيرا أبابيل. فلما فتحت مكة تيقن العرب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كل القبائل في الجزيرة العربية تيقنت بهذا وأرسلوا وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الوفود الحقيقة كما ذكر المؤلف هنا كان فيها أعظم وصلة لإظهار الدين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المدينة وبين الأعراب في أطراف الجزيرة. فكيف يعني سينشر الإسلام ويعلمهم تعاليم الإسلام يعني والجزيرة العربية كبيرة والناس متفرقون؟ فكانت هذه الوفود التي أقبلت من شتى نواحي الجزيرة كانت رابطة بين المدينة وبين أطراف الجزيرة، وهذا من لطف الله تعالى. وأيضا هذه الوفود يعني فيها يعني في بعضها يعني حوادث ويعني دروس وعبر، وتبين لنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معهم بكريم أخلاقه. ذكر يعني قد نمر سريعا على يعني هذه الوفود هنا سننتهي منها، وبعضها يعني ليس فيه أحداث يعني واضحة ومهمة. مثلا هنا عندنا ذكر وفد نجران، وكانوا نصارى، صار نجران، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله وأنزل الله تعالى سورة آل عمران في نصارى نجران، وقالوا يعني نحن كنا مسلمين قبلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن الله أن لله ولدا. قالوا: فمن مثل عيسى خلق من غير أب؟ فأنزل الله تعالى ذلك في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فامتنعوا، دعاهم حتى للمباهلة فامتنعوا ورضوا بإعطاء الجزية. أيضا قدم وفد ضمام بن ثعلبة، وكان ضمن وفد يعني بني سعد بن بكر، ويعني حديثه مشهور في البخاري وغيره. قال أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. يعني هذا يدلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ما يعرف من بين أصحابه، الغريب ما يعرف من بين أصحابه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. أما كيف يخاطبه بكل يعني لين وتواضع، مع أن هذا هو الملك الحاكم أمير المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه الأعرابي ويكلمه بهذه الطريقة: إني مشدد عليك في المسألة، فلا يعني تجد علي في نفسك، لا تزعل علي. يقول له: سل عما بدا لك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. وسأله عن الزكاة والحج. ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. ماذا سيفعل؟ هذه أركان الإسلام الخمسة، سيحرص عليها ويحافظ عليها، لا يزيد عليه ولا ينقص منها شيئا. وهذا الإخوة والله يدلنا على عظم تحقيق هذه الأركان. والركن الذي يتكرر علينا كثيرا وهذه الصلاة، يعني الزكاة لها وقت إذا كان عندك نصاب وحال عليه الحول، والصيام له شهره، والحج له زمانه، لكن الصلاة من هذه الأركان هي التي تتكرر علينا كثيرا. والله الإخوة السعيد من حافظ على الصلوات الخمس وأقبل عليها وخشع لله تعالى فيها وأداها يعني بحرص واجتهاد واهتمام، أداها على الوجه الأكمل بقدر استطاعته. للأسف الآن كثير منا يعني مع انشغاله بالدنيا، وكذلك حتى في دروس العلم وذهاب، قد يعني إذا دخل مسجد يصلي الصلوات الخمس يعني هكذا يؤديها يعني كما يؤدي أي صلاة نافلة، أو ربما قد يخشع في بعض النوافل أو في صلاة الليل أكثر مما يخشع في صلاة الفرض. وهذا الإخوة لا ينبغي أبدا على المسلم أن يهتم بصلاة الفريضة. هذه الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله تعالى في اليوم والليلة، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يغفر له. عهد من الله تعالى أن يغفر لك، ماذا تريد؟ أعظم مطلوب مغفرة الله تعالى. والله منزلتك عند الله بحسب خشوعك وأدائك لهذه الصلوات الخمس، لأن هذه أحب ما عند الله تعالى من العبادات، أحب ما يحبه الله تعالى من العبادات، أعظم ما يحبه الله من العبادات هذه الصلوات الخمس. كذلك من الوفود هنا وفد عبد القيس، وهذا الوفد كانوا قد أتوا يعني المدينة قبل هذا ثم رجعوا إلى قومهم فأسلموا ثم وفدوا في عام الوفود مرة أخرى. ولما كان من خبرهم أنهم لما يعني دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم رمى القوم بأنفسهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فرموا بأنفسهم من ركائبهم، فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بيده فقبلوها ويعني عظموا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف الأشج في الركاب، الأشج ابن عبد القيس يعني تخلف وكان يعني على مهله حتى أناخ الركاب وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخلق، أعجبه هذا الخلق وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فيعني هذه أخلاق طيبة الإخوة، الإنسان يعني يكون حليما يعفو عن الناس ويكون يعني متأنيا في أموره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأيضا قال التؤدة، يعني قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. نعم، في أمور الآخرة في شأن الصلاة وحفظ القرآن ودروس العلم أقبل وأسرع واجتهد، لكن في أمور الدنيا يعني لا تكن هلوعا ويعني قلبك متلهفا عليها، بل أبذل السبب وتوكل على الله. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور. أيضا من الوفود وفد بني حنيفة، كان معهم مسيلمة، وكما ذكر هنا يعني أنه لما رجعوا يعني ادعى مسيلمة الكذاب النبوة ولبس على قومه، هنا ذكر يعني هذه حديث ثابتة في يعني في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى فيه رؤيا، قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنس والآخر مسيلمة. لأن الذهب في المنام يعني كما هنا في هذا الحديث يعني من يعني تأويله أنه يعني شيء ليس بجيد وليس بطيب، أنه من متاع الدنيا، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما فأوحي إليه أنهما يعني أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين. وهكذا يعني ذكر هنا وفود يعني ليس فيها أحداث يعني واضحة، وأكثرها طبعا يعني ذكر هكذا ذكرا في كتب السيرة وإن كانت يعني أسانيدها مرسلة أو فيها شيء من الضعف. وفد طي، وفد كندة، وفد أزد شنوءة، وفد يعني ملوك رسل، ملوك حمير وهمدان. هنا وفد بني تميم، ما ذكر هنا المؤلف وفد بني تميم، كان عندهم شيء من الجفاء، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فأخذوا ينادونه بصوت مرتفع: يا محمد يا محمد، دون أن يستأذنوا عليه. وأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وجاءت سورة الحجرات يعني فيها آداب عظيمة، يعني خاصة هذه الآداب يحتاجها المسلمون خاصة بعد الفتح وبعد النصر. فهذه الآداب لو تلاحظون فيها تتفكرون فيها آداب تجمع قلوب المسلمين. وابتدأ الله تعالى بالأعظم الآداب، الأدب الجامع، الأدب مع الله ورسوله، بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التقدم بين أيديهما. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظر كيف، حتى ما قال أطيعوا الله ورسوله، لا، أخرج هذا الأصل الجامع وهو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة الأدب، بصورة الأدب. يعني العبد إذا مشى أمام سيده بين يدي سيده هذا قد أساء الأدب. فالله تعالى يعني هكذا قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الذي يعصي الله ورسوله أو يشرك بالله أو لا يطيع الله ورسوله كأنه مشى أمامه وترك السنة وطاعة الله ورسوله خلفه. ثم جاء الأدب الثاني بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بتعظيم هذا المصدر، مصدر التلقي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما حدث من هؤلاء. ثم انتقل إلى الآداب التي تتعلق بين المسلمين فيما بينهم. تأملوا كيف أولا قطع ما يثير يعني الخلاف قبل أن تلتقي بأخيك المسلم، وهي الشائعات التي تنتشر. قد يحدث بيني وبينك خلاف بدون ما أراك، بسبب ماذا؟ بسبب الشائعات. فقال: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ثم ذكر الآداب التي تتعلق يعني فيما بين المسلمين إذا كانوا معا في مجلس، في يعني مكان واحد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ختم يعني يعني ما يحفظ هذه الآداب: أدب في الباطن، أدب للقلب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن الظن الفاسد هو أساس الوقوع في الغيبة والسخرية وما يعني يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فإذا أصلح الإنسان قلبه ولم يظن بأخيه المسلم إلا الخير، والتمس لأخيه المسلم الأعذار، وأخرج البغضاء من قلبه لفلان أو فلانة، فيعني بذلك تسلم القلوب ويعيش المسلمون إخوة متآلفين متحابين متعاونين فيما بينهم. فهذه آداب عظيمة جاءت في سورة الحجرات. يعني وتلاحظون يعني وقت نزول السورة كان في غاية يعني المناسبة، يعني الآن المسلمون يحتاجون إلى ما يجمع القلوب فيما بينهم، فجاءت هذه الآداب العظيمة من الله تعالى. وكان هذا في وفد، في قصة وفد بني تميم، وأيضا من الوفود كذلك يعني وفد بني أسد أيضا نزل في شأنهم في آخر سورة الحجرات، لما يعني ثبت هذا أنهم يعني قالوا: يا رسول الله قاتلناك، أو قالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك، قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك، ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة، وصلنا رحمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث سمع كلامهم: أيتكلمون هكذا؟ قال: يا رسول الله إن فقههم لقليل وإن الشيطان لينطق على لسانهم. فيعني هكذا كأنهم يمتنون بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى أيضا هذا الأدب، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأيضا يعني ذكر هذه الوفود هنا، من هذه الوفود وفد بني عامر، ما ذكر هنا وفد بني عامر وما ثبت عند أبي داود من حديث يعني عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا عام الوفود، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أعظمنا غنى ومنزل ومكانة، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا الإخوة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى الشرك في الألفاظ. فتأملوا، هؤلاء لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا، هذه كلمة جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التواضع و كان يكره المدح، فلما مدحوه بقولهم أنت سيدنا فقال السيد الله، السيد الله يعني الذي له السيادة الكاملة في كل شيء هو الله وحده جل وعلا. أما إذا وصفت فلانا بأنه سيد قلت السيد فلان، كما الآن يعني معروف يعني على الألسنة السيد فلان، هذا جائز الإخوة، لأنك تقصد بالسيد ماذا؟ سيد يعني سيادة إيش؟ خاصة ونسبية وناقصة تليق به، هو سيد على عمله على أسرته على كذا. لكن إذا قيل السيد الله، هذا من أسماء الله تعالى الحسنى السيد، فالمقصود به ماذا؟ المقصود الذي له السيادة الكاملة على كل خلقه. فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم، لا تتجاوزوا هذا الحد وهذا القول، أو بعض قولكم أو أقل منه، ولا يستجرينكم الشيطان. الشيطان قد يعني يجعل العبد يجري معه وينقله من مرتبة إلى مرتبة حتى يخرجه عن الحد الجائز إلى الحد المحرم. تقول النبي سيدنا النبي مولانا، نعم هذه عبارات صحيحة، ثم بعد ذلك قد يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف هي في الحقيقة لا تجوز، وهي مما يختص به الله وحده جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أعظم وصف، عبودية الله، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك يعني انظروا كيف يعني الشيطان استدرج بعضهم حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تكون إلا لله، مثل يعني ما هو مشهور في بعض الأبيات، فإن يقولون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ كله هكذا؟ وقد قال الله تعالى في القرآن، قل لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لكن انظروا كيف الشيطان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. فالمسلم يعني إذا أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الباب مفتوح وواسع، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بلسانك لما تصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وملك يوصل هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فلان بن فلان قد صلى عليك، ماذا تريد أشرف من هذا وأعظم من هذا؟ هل يفعل الملك هذا لو قلت محمد سيد ولد آدم، محمد كذا كذا كذا؟ ما. لكن لا يعني هذا أننا نعم نمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع، ولكن يعني العبد عليه أن يقف عند الحد الواجب. وأيضا يعني من الوفود وفد الأشعريين لما قدموا من اليمن قوم عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون حبا وشوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا في الحقيقة يعني شعار المسلم في هذه الدنيا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هكذا المسلم يتشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذل أهله وماله في سبيل هذا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. هذا دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد بعد هذه الثلاثة؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد إلى الممات، ونعيما لا ينفد في الجنة، ونعيم القلب في الدنيا لا ينفد لا ينتهي، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وهذا يدعون الإخوة للسعي لرقة القلب ومراقبة القلوب. هذه القلوب تقسو حتى تكون أشد من الحجارة كما قال الله تعالى، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، وقال ألا فزوروها المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وقال فإنها ترق القلب وتدمع العين تذكر الآخرة. فدائما المسلم إذا كان يتذكر الموت تذكر لقاء الله تعالى. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا كان محسنا للناس يعفو ويرحم ويتذكر الموت والآخرة ويتدبر القرآن ويتلو كلام الله تعالى ويقوم الليل يطلب العلم، هذا العلم الإخوة من أعظم يرقق القلوب. فإذا كان الإنسان يقبل على العلم النافع والعمل الصالح عبادة الله تعالى والإحسان إلى الناس، هذا يعني من أعظم ما يلين قلبه. هذه بعض المواقف التي جاءت في يعني الوفود. وأما يعني بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني لما انتهى من استقبال الوفود وعلمهم، كان طبعا الوفود يأتون ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بعض الصحابة يعلمونهم يعني أمور الدين والصلاة، ثم يرجعون دعاة إلى قومهم. فلما فرغ من يعني الوفود أذن أنه يعني سيحج في العام العاشر في ذي الحجة، ويعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العام العاشر في ذي الحجة. يعني لما سمع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، لأنه أخبرهم من أول العام، لم يعني يسمع مسلم أو مسلمة بهذا إلا وأقبل إلى المدينة، حتى تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100,000 صحابي. 100,000 صحابي، بعضهم يذكر هنا كما ذكر مدري 80,000 أو 80,000، لكن أيضا بعضهم بل أوصلهم إلى 120,000 أو 100,000 صحابي. تخيل هذا الجمع الغفير. حتى قال جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا استوت به ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الناقة، قال نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، يعني نظر الناس كمد البصر، يعني انظر آخر ما تراه ببصرك، هكذا الناس من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. تخيل جمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد، والناس يوحدون الله، يهلون بالتوحيد ويلبون لبيك اللهم لبيك. تخيل فقط هذا المشهد، 100,000 يسيرون معا، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم، يلبون كلهم هكذا يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أعظمه وأروعه من مشهد. وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم وآخر درس في يعني السيرة، ماذا كان بعد هذا، بعد حجة الوداع. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.